بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 71 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب العارية. العارية والعارية بتخفيف الياء وتشديدها، من العري، من العري وهو التجرد. سميت عارية لتجردها من العوض. ما هي العارية؟ العارية هي العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض. العارية العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، يعني تستعير دابة، تستعير كتابا، تستعير آلة. والإعارة إباحة نفعها بلا عوض، إباحة النفع، أنت تبيح النفع ولا تملك النفع. لاحظوا الفرق، في الإجارة تمليك المنفعة، هنا إباحة النفع ومجانا. قال كتاب العارية وهي مستحبة بالإجماع، رحمك الله، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهي من البر. وقال تعالى ويمنعون الماعون، ذم الله من يمنع الماعون. قال ابن عباس وابن مسعود العواري، وفسرها ابن مسعود قال القدر والميزان والدلو، أخرجه الطبري في تفسيره. قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. لبدي رحمه الله في حاشيته يقول هي مستحبة إلا إعارة مصحف لمحتاج لقراءته لعدم غيره فتجب. لو هناك من يحتاج إلى مصحف لقراءة فيه ولا يوجد غير هذا المصحف، فهنا الإعارة واجبة. قال وخرج ابن عقيل وجوب الإعارة أيضا في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى. يعني إذا جاءك قاض يحتاج إلى كتاب، يحتاجه في عمله، فابن عقيل خرج هذا القول أنه يجب، تجب الإعارة حينئذ. قال منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، تنعقد الإعارة بكل قول أو فعل يدل عليها. قال كأعرتك هذه الدابة، هذا مثال القول، أعرتك هذه الدابة، أو اركبها، قال اركبها، أو استرح عليها، ونحوه، نحوه كما لو قال خذها تحتك، خذها تحتك، استفد منها. ومثال الفعل قال وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه، يعني كان يمشي مع رفيقه وتعب رفيقه فأعطاه دابته دون أن يتكلم، فهذه إعارة. وتغطيته بكسائه لبرده، يعني كان معه رفيق له مثلا نائم فغطاه بالكساء، فهذه إعارة. قال فإذا ركب الدابة أو استبق الكساء كان قبولا، إذا قبل وركب الدابة دون أن يتكلم كان قبولا للعارية. كذا لو استبق الكساء، يعني لم ينزعه، لم يرفعه عن نفسه، كان قبولا. يكون معه رفيقه مثلا في السفر فيجده في البرد فيغطيه، أو دون أن يتكلم المقصود. فتنعقد بكل قول وفعل يدل عليها. قال بشروط ثلاثة، أي تستحب بشروط ثلاثة. الشرط الأول قال كون العين منتفعا بها مع بقائها. العين ينتفع بها مع بقائها لا تستهلك، وذلك كالدواب والرقيق والثياب والدور والكتب والآلات والأواني، أشياء كثيرة جدا ينتفع بها مع بقائها لا تستهلك، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأطعمة والأشربة، يعني لا يصح أن أعطيه طعاما وأقول هذا عارية، يعني هذا سينتفع به مع استهلاك عينه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها، اتفق عليه، واستعار من صفوان بن أمية أدراعا، رواه أبو داود، وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه. هذا الشرط الأول، تكون العين ينتفع بها مع بقاء عينها. الشرط الثاني قال وكون النفع مباحا، لأن الإعارة لا تبيح إلا ما أباحه الشرع، فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر أو نحوه، يعني عنده أمة تغني فلا يعيرها لتغني أو لتستعمل المزمار أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة، قالوا كإعارة حلي محرم، يعني رجل مثلا عنده سلسلة يستعملها الرجال هذا محرم، أو خاتم رجالي ذهب فليس له أن يعيره لغيره، كإعارة حلي محرم، أو إعارة أمة ليطأها أو يقبلها هذا محرم، لا يعطي الأمة لمن يطأها أو يقبلها. كون النفع مباحا، وتصح إعارة كلب صيد، لاحظوا كلب الصيد كغيره من الكلاب لا يجوز بيعه، لكن نفعه هذا مباح أو لا؟ نفعه مباح، وتصح، فلذلك تصح إعارته، لأن الكلام هنا ليس في بيعه، ليس في الثمن، إنما في إعارة المنفعة. تصح إعارة كلب صيد وفحل لضراب، المنهي عنه هو أخذ ثمن على عسب الفحل، لكن هنا يعير فحلا يعني تيس الغنم، أو يعير من يستعمل للضراب يعني التلقيح، وفحل لضراب لإباحة نفعهما، لأن هذه منفعة مباحة والمنهي عنه العوض، المنهي عنه ماذا؟ العوض عن ذلك، وهنا لا عوض، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها، ذكر هذا حق الإبل يؤدي حقها من ذلك إطراق الفحل. هذا الشرط الثاني كون النفع مباحا. الشرط الثالث قال وكون المعير أهلا للتبرع، إن هذا تبرع فلا بد أن يكون أهلا، يكون بالغا عاقلا رشيدا، لأنها نوع تبرع إذ هي إباحة منفعة، لهذا لا تصح العارية من الصغير ولا من السفيه ولا من المجنون. وبعضهم زاد شرطا رابعا، هنا الشرط الثالث كان ماذا؟ كون المعير أهلا، بعضهم زاد شرطا رابعا كون المستعير أهلا للتبرع له، بعض الناس لا يتبرع لهم. قالوا لا تصح إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته، هنا الكافر ليس أهلا، اشترطنا كون المستعير أهلا، فلا تصح إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته، ولا تعار أمة شابة لغير محرم أو امرأة، يعني عندك أمة شابة وتعطيها لشاب وليس محرما لها وتقول هذه عارية، هنا المستعير ليس أهلا لأنه لا يؤمن عليها، هكذا ذكر عثمان في هداية الراغب. قال وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء مطلقا، يعني سواء كانت العارية مؤقتة أو غير مؤقتة، حتى لو قال له، لأنهم يعتبرون هذا التوقيت ليس لازما كما قالوا في القرض، يعتبرون هذا التوقيت من باب الوعد فلا يلزم. فلو قال له خذ هذا الكتاب أسبوعا، فله أن يطلبه في الحال أو بعد يوم. للمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، المنافع يستوفيها المستعير شيئا فشيئا، فجاز الرجوع فيها، يعني أنا رجعت عن انتفاعك الذي سيأتي، جاز الرجوع في هذه المنافع كالهبة قبل القبض، كما أني أرجع في الهبة قبل أن تقبضها، فأنا أرجع في أخذ العين قبل أن تأخذ منها المنفعة التالية. منافع تستوفى شيئا فشيئا. لكن يستثنى هنا قال ما لم يضر بالمستعير، كان الرجوع يضر بالمستعير فلا يجوز الرجوع. قال فإن أضر به لم يرجع لحديث لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه وغيره وهو صحيح. مما مثلوا به قبل أن يأتي كلام المؤلف هنا، قالوا من أعار حائطا لوضع خشب عليه، سبق معنا في أحكام الجوار أنه قد يلزم الإنسان به، لكن هذا أعار حائطه وسمح لجاره أن يضع خشبه عليه، أعار حائطا لوضع خشب أو بناء عليه، فإنه لا يرجع حتى يسقط الخشب أو البناء، لأن هذه الأشياء تراد للبقاء. يعني لما أعيرك الحائط لتضع عليه هذا ليس ليوم أو يومين، هذا شيء يراد للبقاء، وفيه مضرة على المستعير بقلعه. المؤلف يقول أمثلة لبيان الضرر على المستعير، قال فمن أعار سفينة لحمل، عنده سفينة أو قارب أو سيارة، لكن السفينة المضرة فيها واضحة، لأنه يعني هي الآن حملت المتاع وهي في وسط الماء، قال له ماذا؟ أنا رجعت وأريد السفينة. من أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن، وهذا جائز، يعني إنسان محتاج أن يدفن ما عنده مقبرة، فقلت له تفضل وادفن، ادفن عندنا، وهذه إعارة. أو زرع، يعني أعار أرضا لزرع، أعطاه الأرض وقال ازرع فيها المحصول هذا. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع، أي أرضا لزرع، لم يرجع حتى ترسى السفينة، ترسى يعني حتى تحبس بالمرساة، تصل إلى البر وترسى، ويبلى الميت ويحصد الزرع، هذا يسمونه لف ونشر مرتب، الأول الأول والثاني الثاني، ذكر السفينة أولا والأرض للدفن والزرع، ثم أعاد فقال حتى ترسى السفينة في الأول للأول، ويبلى الميت هذا للثاني، ويحصد الزرع، لف ونشر مرتب. حتى يبلى الميت، يعني أعاره أو سمح له، قال له ادفن عندنا، ليس له أن يقول له أخرج هذا الميت حتى يبلى، يقول أهل الخبرة أنه لم يبقى منه شيء. وحتى يحصد الزرع، أي في وقته عند أوانه. والعلة ماذا؟ لأن الرجوع هنا يؤدي إلى مضرة المستعير. قال ولا يتملك الزرع بقيمته، لا يتملك الزرع بقيمته، يعني لا يتملك أي المعير، يعني لا يقول المعير أعطيني أرضي وأدفع لك قيمة الزرع، هذا ليس وجوبا على المستعير، من حق المستعير أن يبقى إلى الحصاد، إلى الحصاد. فلذلك قال لا يتملك المعير الزرع بقيمته، لا يتملكه جبرا، نص عليه لأن له وقتا ينتهي إليه، الزرع له وقت ينتهي إليه. قال ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع. يعني عندنا ثلاثة مسائل، الأجرة تؤخذ فقط من لحظة الرجوع في مسألة الزرع فقط، إذا رجع قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلا. إذا كان لا يحصد قصيلا، القصيل هو المقصول أو المقطوع، إذا كان يمكن أن يحصد فليحصد طالما رجع. إذا كان لا يحصد وبقي مثلا شهر أو شهران على الحصاد، فنلزم المستعير بدفع الأجرة، ونكون جمعنا بين الحقين، بين حق المعير في استرجاع في أخذ مقابل على منفعة أرضه، وبين حق المستعير في عدم حصد الزرع قبل أوانه. لكن السفينة لا يؤخذ فيها أجرة، والأرض التي أعيرت للدفن لا يؤخذ فيها أجرة. هذا معنى قوله لا أجرة له إلا في الزرع. وأفاد قوله منذ رجع أن الأجرة تحسب من لحظة رجوعه، أما ما قبل الرجوع ليس له أن يأخذ فيه شيئا، لأن الإعارة مجانا. قال فله أجرة، له أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد. ننظر أجرة المثل، أجرة مثل هذه الأرض كم، ونحسب من لحظة الرجوع إلى الحصاد لوجوب تبقيته، تبقية الزرع لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه، لأنه لم يرضى بذلك وما رضي الآن ببقاء الزرع بدليل رجوعه، فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين، راعين الحقين. هو غير راض الآن بالإعارة فنعطيه مقابلا، وذاك يتضرر بأخذ زرعه قبل الحصاد، فنقول يبقى زرعك وتدفع أجرة المثل. الأجرة من متى؟ من لحظة الرجوع إلى الحصاد. لكن في غير هذا يرجع المستعير، عاره كتابا يرجع ويأخذه أي وقت شاء. قال فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر. المستعير مثل المستأجر في قضية أنه يستوفي النفع بنفسه أو بغيره. أوضح الآن هنا المؤلف قال له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها. هذا المستعير، لاحظوا الفرق أيضا، نحن ما قلنا أنه يملك المنفعة، الإعارة إباحة انتفاع، لهذا سيبين الآن. يقول إلا أنه لا يعير ولا يؤجر، هو لا يملك المنفعة. المستأجر قلنا يملك المنفعة فله أن يؤجر العين لغيره. هذا المستعير لا يملك المنفعة، إنما هو أبيح له الانتفاع فقط، أبيح له الانتفاع. يعني عندنا فرق بين حق الانتفاع وحق المنفعة، حق الانتفاع وحق المنفعة. حق الانتفاع هذا قاصر على من أعطي له، ليس له أن يعير لغيره ولا أن يؤجر. وأيضا هم يعبرون هنا بأنها إباحة انتفاع، ما يقولون حتى تمليك انتفاع، إباحة انتفاع. المستعير له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، ينتفع بالعين لكن لا يعيرها ولا يؤجرها، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه، بخلاف المستأجر فإنه يملك المنفعة وله أن يؤجرها. للغير، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك. إلا بإذن المالك، استعار سيارة مثلا فيستعملها بالمعروف وهو الركوب فيركبها، ليس له أن يعيرها لغيره، ليس له أن يؤجرها إلا بإذن المالك. لو استأذن المالك في تأجيرها فإن الأجرة تكون لمن؟ تكون للمالك وليس للمستعير، تكون للمالك، لأن الأجرة مقابل المنفعة التي هي ملك لصاحب العين. الإشكال أنه لو خالف، يعني استعار شيئا فذهب وأعاره بلا إذن، قال فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني، تلف عند المستعير الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء. تلفت العين، يعني أعار كتابا لزيد، زيد هذا دون استئذان أعاره لعمر وتلف الكتاب، فلصاحب الكتاب أن يضمن زيدا أو يضمن عمرا أيهما شاء. ولماذا أيهما شاء؟ أما الأول فلأنه سلط غيره، سلط غيره على أخذ مال غيره بلا إذن، وأما الثاني فلأن العين والمنفعة تلفت عنده، تلفت عنده وتحت يده. للمالك تضمين أيهما شاء، يضمنه قيمة العين وأجرتها، يضمنه قيمة العين وأجرتها، أنه يعني تعدى الآن، تعدى بإعارتها للغير دون إذن، فيضمنه قيمة العين التي تلفت وقيمة منفعتها، يعني أجرتها، أجرة المثل. قال ويستقر الضمان على الثاني، يعني عندنا الاثنان يطالبان، لكن يستقر على من؟ الضمان على الثاني، يستقر الضمان على الثاني لأنه تلفت في يده، لأنه هو الذي استوفى المنفعة بدون إذن المالك وتلفت العين عنده تحت يده، لكن هذا مقيد إن كان يعلم، إن كان يعلم، إن كان يعلم أن الذي أعاره لم يستأذن، إن كان يعلم. كلاهما يمكن أن يضمن، لكن يستقر الضمان على الثاني، يعني لو أن الأول مثلا هرب، لو أن الأول عجز، الضمان مستقر على الثاني إذا كان يعلم بالحال، وأن هذه العين ليست مملوكة لمن أعطاه، بل هي عارية عند هذا الذي أعطاه، قد أعطاه بلا إذن، إن كان يعلم فيستقر الضمان عليه. فإن جهل الحال، إن جهل الحال، إن كان لا يعلم، إن كان لا يعلم، يعني هذا عمرو أخذ من زيد يظن أن الكتاب لزيد، زيد قال له أعطيك الكتاب، أو عمرو قال أحتاج هذا الكتاب قال خذ، وما علم عمرو بالحال وأن الكتاب أصله عارية من طرف آخر. إن كان يجهل الحال فإن لم يعلم استقر عليه، أي هذا الثاني استقر عليه ضمان العين، ويستقر على الأول ضمان المنفعة. طبعا مسألة الاستقرار لها أهمية في حالة عجز أحدهما موته، يستقر الضمان، ضمان العين على الثاني لأنه قبضها. ما هي العلة؟ لأنه قبضها على أنها عارية، والعارية مضمونة، يعني طبعا سيأتي معنا الآن أن المذهب، المذهب أن العارية مضمونة سواء شرط عليه ذلك أو لا، من استعار شيئا فالعارية مضمونة. فهنا عمرو أخذ ما كان يعلم القصة، لكنه أخذها من زيد على أنها ماذا؟ أنها عارية. فبالتالي العارية مضمونة، يستقر ضمان العين على الساري ويستقر ضمان المنفعة على المستعير الأول، لأنه غر الثاني، لأنه غر الثاني وجعله يظن أن المنفعة مجانا بلا عوض. المؤلف يقول يستقر الضمان على الثاني، قلنا أي إن علم، لأنه قبضه على أنه ضامن له، قبضه على أنه عارية، يعني وضح العبارة، قبضه على أنه ضامن له لأنه قبضه على وجه العارية والعارية مضمونة، وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب قاله في الكافي. الآن لو غاصب وأخذ من غاصب وهو يعلم الحال، للمالك أن يضمن أيهما شاء ويستقر الضمان على الثاني الذي تلفت العين تحت تلفت العين في يده. إذن المستعير ليس له أن يعير ولا أن يؤجر إلا بإذن المالك. قال وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه، يعني فرط أو لم يفرط مضمونة، يعني العين عند المستأجر أمانة، بينما العين في يد المستعير مضمونة، إن استعار شيئا فهو ضامن، هذا الأصل. فلو تلف ولو بلا تعد ولو بلا تفريط هو ضامن. إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف، يعني هذه صفة الضمان. كيف يضمن؟ نقول هذا الشيء إن كان مثليا فعليه المثل، إن لم يكن مثليا فعليه قيمته، قيمته متى؟ يوم التلف، ننظر في يوم التلف ليس يوم الأخذ ولا يوم التسديد والدفع. مثلا أخذ العين، أخذ العارية في أول الشهر ولكنها تلفت في آخره وجاء يتفقان بعد شهرين، نقول عليه قيمتها يوم التلف لأنه يوم تحقق فواتها، متى فاتت وتلفت؟ في يوم التلف، نبحث عن قيمتها في يوم التلف. قال فرط أو لا، أو لا، لأنها مضمونة. لو كانت أمانة لقلنا لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. قال نص عليه ولو شرط نفي ضمانها، حتى لو أنه عندما استعار، حتى لو أنه شرط نفي الضمان، يعني زيد استعار كتابا وقال أنا لست ضامنا، نقول هذا الشرط لا يفيده، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، يبقى مضمونا. قال وبه قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة وقول الشافعي وإسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بل عارية مضمونة. صفوان كان كافرا، قال أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة. وروي مؤداه عارية مؤدات، رواه أبو داود. فأثبت الضمان من غير تفصيل. وعن سمرة مرفوعا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم. لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط، يعني عندنا العارية كلها مضمونة إلا في المسائل الآتية، لا ضمان في أربع مسائل إلا إذا فرط. المسألة الأولى قال فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، سلاح موقوف على الغزاة وكتب علم موقوفة، فأعيرت، يعني جاء المسؤول عن الوقف فأعار كتابا من هذه الكتب لطالب علم، هي موقوفة على طلبة العلم فأعاره، فهذا في الحقيقة هذا الطالب له حق في هذا الكتاب باعتبار أن هذا كتاب وقف، فليست عارية محضة. قال لأنه قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه، هو ليس مختصا بنفعه بل هذا منفعة لكل الموقوف عليهم، لأن تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة، أو لكون الملك فيه لغير معين، هذا الشيء الموقوف ليس مملوكا لشخص معين، الملك فيه لغير معين، أو لكونه من جملة المستحقين له، هذا طالب العلم لما أخذ الكتاب هو من جملة المستحقين، لهذا نقول هي ليست عارية محضة، فلا تضمن بلا تفريط، لا تضمن بلا تفريط. يعني مثلا مثاله لو سرق الكتاب، لو سرق الكتاب هم يقولون لو سرق من حرز مثله، يعني ما فرط، الرجل أخذ الكتاب وحفظه فيما يحفظ فيه كتبه فسرق، إذن هذه المسألة الأولى كتب موقوفة أو سلاح موقوف، فأخذه غاز أو أخذ الكتاب طالب علم، فلكونه من جملة المستحقين فهذه لا تعتبر في الحقيقة عارية محضة حتى نضمنه. المسألة الثانية قال وفيما إذا أعارها المستأجر، إذا أعارها المستأجر، يعني عندنا الآن مستأجر استأجر سيارة، نسأل أولا هذا المستأجر ضامن أو أمين؟
أمين،
أمين لا يضمن إلا بالتفريط، فهذا المستأجر أعارها لغيره، فإذا كان الأصيل، إذا كان الأصيل لا يضمن فما بالك بالذي بعده بالثاني، لهذا قال لقيام المستعير مقامه، مستعير يقوم مقام المستأجر في استيفاء المنفعة، فحكمه حكمه في عدم الضمان، يعني إذا أعارها لمستأجر والتقدير فتلفت عند المستعير، إذا أعارها المستأجر فتلفت عند المستعير، فإذا هي لم تكن مضمونة على المستأجر فلا تكون مضمونة على من أخذها منه، المستأجر له أن ينتفع بنفسه وله أن ينتفع بالعين من يقوم مقامه. استأجر دابة فماتت بغير تفريط، هل يضمن المستأجر؟ لا يضمن. ثم إن المستأجر هذا أعارها لغيره فتلفت أيضا عند هذا المستعير بلا تفريط، فلا يضمن المستعير لأن أصلها غير مضمون. مسألة الثالثة قال أو بليت فيما أعيرت له، بليت العين وذهبت فيما أعيرت له كثوب بلي بلبسه ونحوه، يعني رجل أعار لإنسان ثوبا وقال البسه هذا الشتاء شهرين أو ثلاثة، فبالاستعمال بلي، تغير لونه، تمزق، بالاستعمال المعتاد، المقصود بلي بالاستعمال بالمعروف بلا تعد وبلا تفريط، يعني ما يأخذ الثوب وينام به مثلا على الحصى وقرب النار، المهم أنه استعمله استعمال المعروف فبلي بالاستعمال بالمعروف، فلا يضمن لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف حقيقة، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع. هل هو يضمن المنافع التي أخذها؟ لا يضمن ولا يدفع فيها شيئا، أذن له في الاستعمال. ونحن سبق أن قلنا إن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، بليت فيما استعملت له. هنا اللبدي في الحاشية يقول يؤخذ منه أنه لو ماتت الدابة المستعارة ماتت باستعمالها بالمعروف لا تضمن، قاله ابن نصر الله في حواشي الفروع. هذه مسألة في محل خلاف. الآن استعار دابة فماتت بالاستعمال المعروف، هل تدخل في قولنا بليت بالاستعمال المعروف أم الموت شيء آخر؟ فابن نصر الله في حاشيتي على الفروع يقول إن الدابة هنا لا تضمن لأنها ماتت في شيء مأذون، استعمالها بالمعروف لم يضربها ضربا شديدا، لم يجوعها. طيب المسألة، لكن هذا ظاهر أنه ليس المذهب بدليل ما سيأتي. الرابعة، المسألة الرابعة، قال أو أركب دابته منقطعا، يعني أركب دابته شخصا منقطعا لله تعالى، يعني رغبة في الثواب، فتلف تحته، فتلفت تحته لم يضمنها. التعليل قال لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها، يعني الآن مقصود أنه ما أعطى الدابة لشخص بل أركبه معه، أو أركبه فوق الدابة وهو يجرها، فلم ينفرد المستعير بالاستعمال إنما صاحبها موجود. قال لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها، أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه. هذه مسألة جديدة، غطى الضيف بلحاف ثم جاءت نار فحرقت اللحاف وهو عليه فلا يضمن. قال كرديف ربها، رديف ربها يعني إذا أركب شخصا خلفه وتلفت تحتهما لا يضمن هذا الرديف. لماذا؟ لأنه لم ينفرد بها بل ما زالت يد صاحبها عليها. وكرائض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته، هذا رجل يعلم الخيل، يعلمها الجري أو يعلمها السباق، رائض، فركب الفرس لتعليمها فتلفت تحته فلا يضمن. هم يقولون هنا هذه ليست عارية لمصلحته، هو لم يأخذها لمصلحته في الحقيقة. إما أن نقول لم ينفرد بها بل مالكها موجود كما في المسائل السابقة، أو أخذها لمصلحتها ومصلحة صاحبها فليست عارية محضة. قال وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده، فهذا أيضا هذا الوكيل إنما يعمل لمصلحة صاحبها لأنه لم يثبت لها حكم العارية، العارية أن يأخذها لينتفع بها هو، في هداية الراغب يقول فهم منه أنه لو انفرد بحفظها عن مالكها بحيث لم تكن تحت يد مالكها فتلفت ضمنها. قال وانظر هل يخالف هذا قول ابن نصر الله لو ماتت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان، يخالفه أو لا يخالفه؟ فهم من هذا الكلام، هنا قالوا أن هذا الراكب إذا كان راكبا مع صاحبها أو صاحبها يسوقها أنه لا يضمن، يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن هذا الراكب لو انفرد بها أنه يضمن، ليس كذلك؟ بلى يضمن. هذا الكلام أن يخالف ما سبق أن حكيناه عن نصر الله إذا أخذ دابة فتلفت بالاستعمال المعروف. نعم يخالف، يخالف لأنهم قالوا هنا بالضمان. إذن هذه أربع مسائل لا تضمن فيها العارية إلا بالتفريط، هي في الحقيقة سترى أنها خرجت عن باب العارية. مثل الأول كتاب عين موقوفة، أو الثانية أصلها ليس مضمونا المستأجر هو الذي أعار، أو بليت في الاستعمال المعروف المأذون، أو كانت يد المالك عليها وأركب غيره. قال ومن استعار ليرهن، استعار ليرهن، فالمرتهن أمين. استعار ليرهن يعني زيد من الناس مثلا أراد أن يأخذ قرضا، فقال له المقرض أريد رهنا، أترك عندي مثلا ساعة، مثلا أترك عندي شيئا رهنا، وما عنده هذا، فذهب يستعير، يعني ذهب وقال لصديقه أريد أن أستعير مثلا هذه الساعة لأجعلها رهنا عند فلان. القاعدة عندنا أن المرتهن أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، بينما المستعير ضامن، هذا الذي استعار الساعة هو ضامن، والمرتهن ماذا؟ أمين لا يضمن. قال من استعار ليرهن، فالمرتهن أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن، لما تقدم، لما تقدم من أن العارية مضمونة مطلقا. إذن هذا المستعير استعار كتابا ليرهنه مثلا، هو ضامن في كل الأحوال، ضامن، فلو تلفت عند المرتهن فالمرتهن لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. نحن سنضمن من؟ سنضمن المستعير، هذا هو الضامن، يضمن المستعير. قال ومن سلم لشريكه الدابة، أي الدابة المشتركة، الدابة المشتركة سلمها له ليحفظها. من سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه، إذن ما أخذها لمصلحة نفسه، أخذها ليحفظها أو أخذها في مقابل أن يعلفها، استعملها بمقابل، ما أخذها عارية. لاحظ لم يستعملها، إذن هو ما أخذها عارية، إنما أخذها ليحفظها لصاحبه لشريكه. استعملها بمقابل أن يعلفها، إذن ليست عارية. قال وتلفت بلا تفريط لم يضمن، العلة واضحة، لماذا لم يضمن؟ أنها لم تكن عارية، لأنها أمانة في يده، لأنها أمانة في يده. المسألة الأولى لم يستعملها، خذها ليحفظها. المسألة الثانية استعملها بمقابل أن يعلفها، فليست عارية. قال في شرح الإقناع، يعني في كشاف القناع البهوتي رحمه الله، قال وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية، فيكون ماذا؟ فيكون أنها لو تلفت ضمنها، لو سلمها لشريكه هذا لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه فإنها تكون عارية فيضمنها إذا تلفت سواء فرط أو لم يفرط. وعبارة ابن عوض يقول أما إن أذن له في الركوب مجانا فإنه يضمن مطلقا، وكذا لو وضع يده عليها بغير إذن شريكه، هذا استعملها بغير إذن، هذا يكون غاصبا وضامنا من غير شك. عندنا مسألتان، على المستعير مؤنة رد العارية، على المستعير مؤنة يعني تكلفة رد العارية. سبق معنا بخلاف الإيجار، سبق معنا في الإيجار أن المستأجر ليس عليه مؤنة الرد. هنا قالوا عليه مؤنة الرد لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فما دام هو ملزم بها فيلزمه مؤنة ردها. المسألة الثانية، لو اختلف المعير والمستعير في رد العين، يعني أعاره كتابا فبعد زمن اختلف، قال المعير ما أرجعتني الكتاب، وقال المستعير بل أرجعت لك الكتاب، فالقول قول من؟ المعير يدعي أن الكتاب لم يرجع إليه، والمستعير يقول أرجعت، فالقول قول المالك بيمينه، قول قول المالك بيمينه، لما سبق معنا أن من أخذ العين لمصلحة نفسه فالقول ليس قوله، لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد، إنما يقبل قول مخالفه قول المالك. وأيضا لنا أن نعلل ونقول أن الأصل عدم الرد، الآن هو مقر أنه استعار ويدعي الآن أنه أرجع الكتاب، الأصل عدم ذلك، فإما أن يقيم البينة وهو ليس عنده بينة، أو نأخذ بيمين المدعى عليه وهو المالك ورب العارية. بهذا نكون انهينا كتاب العارية، والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.